الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة المؤلف. قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الصدر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله.
نعم.
موفق الدين أبو عبد الله.
لا، أبو محمد.
هذا محمد.
نعم.
أحمد بن محمد
عبد الله بن محمد بن أحمد. وأبو عبد الله موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد.
أبو عبد الله.
نعم، هو أبو محمد.
أبو محمد.
أبو محمد عبد الله بن أحمد. موفق. ابن محمد بن قدامة.
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز.
هذا الكلام في مقدمة كتاب الكامل. يقول إن هذا القول هو قول أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، المقدسي سكنا الحنبلي مذهبا رحمه الله. وهذا الكتاب الكامل الكافي ألفه مؤلفه رحمه الله، وقد ألف في كتب الفقه العمدة للمبتدين والمقنع لمن هو أعلى منهم مستوى، والكافي لمن هو فوق ذلك، والمغني لمن هو متمكن في العلم. فهو رحمه الله سلسل مؤلفاته هذه تبدأ من المبتدئين وتنتهي بالمتمكنين من العلم. نعم. الحمد لله.
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار غافل الخطيئات والأوزار الذي امتنع عن تمثيل الأفكار.
يعني هذه شيء من صفات الباري جل وعلا، والله جل وعلا يثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا أحد أعلم من الله بالله جل وعلا، فأثنى على الله جل وعلا بصفاته وقال الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع، يعني لا يمكن ولا يصح ولا يجوز أن يمثل بشيء، لأنه جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له. نعم. وارتفع عن الوصف. نعم.
وارتفع عن الوصف باللحد والمقدار، وأحاط علمه بما في لجج البحار، وله ما سكن في الليل والنهار، أنعم علينا بالنعم الغزار.
الغزار الكثيرة العظيمة الوافرة. نعم.
ومن علينا بالنبي المختار.
النبي المختار الذي اختاره الله جل وعلا على سائر خلقه وفضله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار.
نعم، هو بعث صلى الله عليه وسلم في أكرم البيوت وأشرفها. نعم.
وصلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار، وصلاة تجوز حد الإكثار،
يعني تزيد عن الإكثار، يعني لا حصر لها. نعم.
دائمة بدوام الليل والنهار.
نعم.
هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه.
وهكذا ينبغي لكل من هم بأمر عظيم ذا بال أن يصلي ركعتين سنة الاستخارة، يستخير الله جل وعلا، هل يقدم على هذا الفعل أو يتوقف. نعم.
على مذهب إمام الأمة،
إمام الأئمة. نعم.
على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة.
نعم.
أبي محمد
أبي عبد الله
أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه توسطت فيه بين الإطالة والاختصار وأومأت
توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، يعني هذا الكتاب وسطا بين كتبه رحمه الله، فكتابه العمدة مختصر، ثم فوقه المقنع، ثم هذا الكتاب الذي هو الكافي، والمطول فيه هو المغني. فالكافي بين كتبه المختصرة وبين كتابه المطول. نعم.
وأومأت إلى أدلة مسائله من الاقتصار.
مع الاقتصار. أومأت يعني أشرت إلى الأدلة. كان رحمه الله في هذا الكتاب لا يذكر كما في المقنع والعمدة، يذكر المسألة الفقهية، لا، بل يذكر المسألة الفقهية مع دليلها، وفي المغني يذكر المسألة الفقهية مع دليلها مع اختلاف العلماء فيها ومناقشة كل قول. فالمغني مطول، والمقنع والعمدة مختصرات، وهذا هو الوسط، يذكر المسألة الفقهية ويذكر دليلها. نعم.
وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافي.
وعزيت يعني نسبت وأسنت، يقول أقول يعني كما في البخاري، كما في صحيح مسلم، رواه الترمذي، رواه أبو داود، رواه النسائي، رواه ابن ماجه في مسند أحمد، وهكذا، يعني أنه يذكر الحديث ويذكر من خرجه، ليكون طالب العلم على بينة ومعرفة من منزلة هذا الحديث. نعم.
ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه.
يكون اسم وافق مسماه، يكون هذا الكتاب كافي، طالب العلم عنده المسألة الفقهية وعنده الدليل، ولا حاجة به إلى الخلاف. فإذا توسع وصار متمكن وأراد أن يناقش أقوال العلماء فليرجع إلى المغني، وإن لم يكن عنده استطاعة ولا قدرة ولا معرفة بالدليل فليأخذ المسألة الفقهية من المقنع أو من العمدة. وهذا الكتاب كما ذكر وسطا بين كتبه رحمه الله. نعم.
مقنعا لقارئه بما حواه، وافيا بالغرض من غير تطويل، جامعا بين بيان الحكم والدليل.
بيان الحكم يعني المسألة الفقهية، والدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله جل وعلا. نعم.
وبالله أستعين،
يعني أنه أن كل عبد محتاج حاجة ماسة إلى الاستعانة بالله جل وعلا والاعتماد عليه وطلب العون منه. نعم.
وعليه أعتمد، وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل.
وعليه أعتمد يعني أعتمد وأتوكل على الله جل وعلا. وإياه أسأل أن يعصمنا يعني يسلمنا ويبعدنا عن الزلل الذي هو الخطأ والجهل والقول على الله بلا علم، ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل. لأنها إذا صلحت النية وصلح القول والعمل نفع العمل وإن قل، وإذا صلح العمل ولم تصلح النية فصاحبه منافق والعياذ بالله. وإذا لم يصلح العمل فصاحبه مبتدع. فلا بد من صلاح النية والقول والعمل حتى ينفع العمل بإذن الله. فإن صلح العمل وفسدت النية فذلك نفاق، وإن صلحت النية وفسد العمل فذلك بدعة لا قيمة له. نعم.
ويجعل سعينا مقربا إليه،
يعني أن يجعل عملنا واجتهادنا في مرضاته يقربنا إليه. لأن بعض الأعمال تقرب إلى الله جل وعلا وهي الأعمال الصالحة، وبعض الأعمال تبعد العبد عن ربه جل وعلا كأعمال البدع والجهل والضلال والمعاصي والفسوق والعصيان، كل هذه تبعد العبد عن ربه جل وعلا. نعم. وينفعنا
ونافعا لديه.
نعم.
وينفعنا والمسلمين بما جمعنا،
يعني أن يجعل الله كتابنا هذا نافعا لمن ألفه بالثواب الجزيل عند الله جل وعلا، ولمن قرأه بالاستفادة منه. نعم.
ويبارك لنا فيما جمعنا فيما صنعنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
حسبنا كافينا، يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله، بخلاف حسيبك الله. حسيبك توعد، يعني أن تقول الله يتولى حسابك كأنك تتوعد صاحبك. فإذا قلت حسبك الله معناه تدعو له بأن يكفيه الله جل وعلا. حسبنا كافينا ونعم الوكيل الذي نتكل عليه في جميع شؤوننا. نعم.
باب حكم الماء الطاهر.
الماء قد يكون طاهرا طهورا، وقد يكون طاهرا فقط وليس بطهور، وقد يكون نجسا. فإذا المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. أعلاها هو الطهور، الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يتوضأ به ولا تغسل به النجاسة لأنه لا يغسل النجاسة. ونجس قذر، نجس بنفسه. نعم.
يجوز التطهر من الحدث والنجاسة، بكل ماء نزل من السماء من المطر وذؤوب الثلج والبرد
وذؤوب الثلج والبرد
لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه وبكل ماء نبأ.
يقول رحمه الله يجوز التطهر من الحدث والنجاسة. التطهر يكون من شيئين هما الحدث والشيء الثاني النجاسة. ما الفرق بين الحدث والنجاسة؟ الحدث يكون المرء محدث لا يصلح أن يصلي ولكنه ليس بنجس، والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينجس. امرأ صلى الظهر ونام ثم قام من صلاة الظهر من نوم الظهر، هل يصح أن يصلي العصر بعد نومه؟ لا. هل هو نجس؟ لا. إذن ماذا نسمي هذا؟ محدث. صلى الظهر وخرج منه ريح ثم حان وقت صلاة الظهر العصر، هل يصح أن يصلي العصر؟ لا. هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. ماذا نسميه؟ محدث. صلى الظهر وحصل عليه جنابة، أراد أن يصلي العصر، هل يصح أن يصلي العصر بدون وضوء ولا اغتسال؟ لا. هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس، وإنما هو محدث. الأول حدث أصغر والثاني هذا الذي عليه جنابة حدث أكبر وليس بنجس. كيف يرفع الحدث؟ بالتطهر، الأول بالوضوء، الحدث الأصغر، والحدث الأكبر بالاغتسال. شخص صلى الظهر وجلس وأصاب يده نجاسة من بول أو غائط، هل يصح أن يقوم لصلاة العصر حينما يحين العصر وفي يده النجاسة؟ لا. هل هو محدث؟ لا، ليس بمحدث، وإنما عليه نجاسة، فيغسل النجاسة ثم يصلي. غسله النجاسة ماذا نسميه؟ تطهر. وضوءه ماذا نسميه؟ تطهر. اغتساله ماذا نسميه؟ تطهر. التطهر بالماء، والتطهر عن شيئين هما الحدث والنجاسة. التطهر عن الحدث والنجاسة. التطهر يكون بنوعين من أنواع المياه، لأن أنواع المياه لا تخلو، إما أن تكون من فوق أو من تحت، جاءت من السماء أو نبعت من الأرض. يقول التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. طيب، هو وعدنا رحمه الله بأنه لا يذكر لنا المسألة إلا بدليلها، فأين دليل هذا أنه يجوز التطهر بالماء النازل من السماء، سواء كان ماء أو ثلج أو برد، كله يصح التطهر به، أين الدليل؟ يقول قدمته وهو قوله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا دليل على أنه يتطهر بماء السماء. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. إذن فالثلج يتطهر به، الثلج بعدما يذوب يتطهر به، والبرد كذلك، والماء البارد يتطهر به ما دام يسيل على العضو فهو يتطهر به. نعم.
وبكل ماء نبع من الأرض،
هذا النوع الثاني من المياه، ولا ثالث لهما. المياه إما أن تكون فوق أو تحت. نعم.
من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وكان
النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، رواه النسائي.
نعم. وبكل ماء نبع من الأرض، يعني يجوز التطهر بكل ماء نزل من السماء وبكل ماء نبع من الأرض. ما المراد بالماء النابع من الأرض؟ قال رحمه الله: من العيون، سواء كان من العيون التي تجري أو البحار، والبحار يشمل المالح والحلو، البحر والنهر، والآبار. الآبار هذه أنواع المياه التي من الأرض، بحر أو نهر، عين تخرج من الجبل، بئر أو قليب أو حسو أو على ما يسموه الناس، نازل من أسفل الأرض. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قد يتوقع أن ماء البحر لملوحته ومرارته وثقله أنه لا يصلح أن يتوضأ به، ومتغير طعمه بالملوحة الشديدة، فأين الدليل؟ نعم، يقول الدليل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، نسافر بالسفن من قطر إلى قطر ومن بلاد إلى بلاد، ونحمل معنا القليل من الماء. وسفرهم في البحر قد يستغرق أشهر، يركبون من البحر الأحمر مثلا، يذهبون إلى اليمن، يذهبون إلى مصر والشام، ويذهبون إلى اليمن، ومن اليمن يذهبون إلى الهند وباكستان وغيرها من طريق البحر، ومسافات أشهر قد تكون طويلة، ونحمل معنا القليل من الماء. مهما حمل الإنسان من الماء فيعتبر قليلا بالنسبة لطول مسافة السفر. فلو أنهم حينما يركبون البحر يتوضؤون بما معهم من الماء مثلا، لا صار في يوم من الأيام ينفد، فيعطشون ولا يستطيعون أن يشربوا من ماء البحر، فماذا نعمل؟ فإن توضأنا به عطشنا، هلكنا من العطش. أفنتوضأ بماء البحر؟ لأنه شاك في طهورية ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي أعطي جوامع الكلم
أعطاه ما سأل عنه وزاده فائدة عظيمة أخرى. هو وغيره من المسلمين في أمس الحاجة إليها. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. ما قال نعم توضأ بماء البحر وسكت، قال لا، هو الطهور ماؤه. ما دام طهور هو صالح لكل شيء. الحل ميتته، ميتة البحر حلال، تختلف عن ميتة البر. فمثلا يذهب المرء لصيد السمك يصيد 10 سمكات حيات و10 سمكات ميتات، كلاهما حل والحمد لله. الحل ميتته، يعني ميتة البحر حلال. هذه ميتة البحر إذا كانت من صيد البحر. أما لو شردت الشاة أو الناقة أو الجمل أو البقرة أو الثور ودخلت في البحر ثم غرقت وماتت فلا تحل، لأن هذه ليست ميتة بحر، هذه من حيوانات البر ماتت في البحر فليست حلال، وإنما الحلال ما كان من صيد البحر. يوجد من صيد البحر شيء مستكره كراهية فقط، وإلا فالحل كل ما في البحر حلال إلا ما ثبت النص بتحريمه. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم.
فصل: فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به، لأنها صفة خلق عليها الماء، فأشبه ما لو
برده.
ما لو برده.
نعم. رحمه الله بعدما بين لنا المياه الطبيعية، مياه نازلة من السماء، مياه نابعة من الأرض، هذا لا إشكال فيه. قد يتوهم متوهم بأن الماء إذا عولج بأي نوع من أنواع المعالجة مثلا أثر عليه وسلبه طهوريته، قال لا، المعالجات تختلف بحسب نوع المعالجة. قال: فإن سخن بالشمس، مثلا أخذت ماء من البحر أو من النهر أو من البير أو من المطر من الغدير ووضعته في طشت وجعلته في الشمس من أجل أن يسخن، فمنذ طلعت الشمس إلى ما بعد الظهر وهو في الشمس تصهره، فحينما تضع فيه يدك تجده حار كأنه مغلي بالنار من شدة الحرارة، فهل يصح الوضوء به؟ نعم يصح، لأن هذا ماء طبيعي وسخن بالشمس، وتسخينه بالشمس لا يؤثر عليه. وفي هذا رد على بعض من قال إنه يكره الوضوء والاغتسال بما سخن بالشمس، لأن بعضهم قال أنه يورث البرص، وليس بصحيح، بل المسخن بالشمس لا غبار عليه ولا يؤثر، وباق على طهوريته، يتطهر به بلا كراهة، لأن سيأتينا ماء يصح الوضوء به مع الكراهة، يعني إن وجدت غيره فهو أولى، وإن لم تجد غيره فلا بأس، هذا هو المكروه. وأما ذا فسواء سخن بالشمس أو لم يسخن هو طاهر، أو سخن بغير الشمس بحطب أو فحم أو كهرباء أو غاز هو على طهوريته، فهو طهور يتطهر به. سخن بالشمس أو بطاهر، يعني سخن بحطب طاهر أو سخن بغاز أو سخن بالكهرباء أو سخن بالفحم، أي نوع من الأنواع سخن بها فهو باق على طهوريته. يقول إن تسخينه لا يؤثر عليه كما أن تبريده لا يؤثر عليه. أخذت الماء من البير أو من البركة أو من المكينة وهو حر، أو من الخزان الأعلى في الشمس حر، فبردته دخلته في الثلاجة أو في البرادة أو وضعته في الظل لأجل أن تتوضأ به بعد ساعة بعدما يبرد، يقول سيان تبريده أو تسخينه، ما دام أنه سخن بطاهر فلا بأس به، سخن أو برد، حتى لو أخذته ودخلته في الثلاجة ثم توضأت به بعد ساعة أو ساعتين مثلا فلا حرج. نعم.
وإن سخن بنجاسة يحتاج